بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، نكمل معكم أيها الإخوة ما بدأنا فيه من شرح أصول الإيمان، والذي نقف فيه على أحاديث عظيمة في باب الإيمان بالله جل وعلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من تلك الأحاديث، فابتدأ بأحاديث تشير إلى توحيد الربوبية، ثم بعد ذلك أشار إلى أحاديث فيها جملة من المسائل التي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وفيها جوانب كذلك عظيمة من باب توحيد الألوهية كذلك، لأن قضايا التوحيد الثلاث تستقى من الأحاديث النبوية كما أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث وفق المصنف رحمه الله في إيرادها وفي استنباط كذلك الأحكام الشرعية منها من خلال هذه التبويبات الموفقة، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وطالب العلم يحسن به أن يمر على هذه الكتب، لأن فيها والله نفع عظيم وفيها خير عميم، وكثير من الإخوة يغفل عن مثل هذه الكتب، تجد أنه يدرس ربما الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد فقط ويكتفي. والتنويع أيها الإخوة له فوائد عظيمة، وأنتم ستلمسون في هذا الكتاب وفي الكتاب الذي سيأتي بعده بحول الله، وهو شرح أصول الإيمان، ستلمسون فرفض الإسلام، ستلمسون فيه كذلك مسائل وقضايا لا تجدونها في غيره، لأن كل كتاب له نفعه وله فائدته وله كذلك فوائده وفرائده، فيحسن بنا أن نقف عند هذه المسائل. نعم، أظن حديث أبي موسى، تفضل.
جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
نعم،
رواه البخاري.
هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في باب الاستدلال في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وقد ذكرنا لكم فيما مضى من الدرس الماضي أدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة الإجماع، كذلك إجماع أهل العلم من أئمة أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. والأدلة على ذلك كثيرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ماذا؟ ناظرة. وقال الله جل وعلا، وهذه مما استدل بها الشافعي رحمه الله على إثبات الرؤيا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب أهل الكفر دل على أن أهل الإيمان يرونه. والآيات كذلك في ذلك كثيرة، وذكرنا لكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام البخاري ورواها الإمام مسلم، وقلنا لكم أن مما تواتر في الأحاديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ورؤية شفاعة أي رؤية المؤمنين ماذا؟ لربهم. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد رواها أكثر من 30 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال أئمة أهل السنة أكثر من أن تحصر. وقد من أراد أن يعني يستفصل فيها فأنا أوردتها في شرح سلم الوصول، أوردت آثارا كثيرة من آثار السلف على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، بل إن السلف كانوا يحكمون بتكفير من لم يقر بالإيمان برؤية المؤمنين لربهم. لماذا؟ لأن الأدلة فيها واضحة، وإنكارها وجحدها إنما هو إنكار لما دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة من إثبات المؤمنين لربهم. وقلنا لكم أن أهل البدع والأهواء أنكروا الإيمان بالرؤية واستدلوا بأدلة واهية في قول الله جل وعلا لموسى لن تراني. وهذه الآية أيها الإخوة، وأنا لا أحب الخوض كثير حقيقة في شرح أصول الإيمان في الردود والمناقشات، لأن هذا سيأتينا إن شاء الله في شروح ماضية. رد أئمة أهل السنة على هذا الاستدلال بأكثر من 7 أو 8 ماذا؟ وجوه. أولها وهو أجلها وأوضحها أن قول الله جل وعلا موسى لن تراني أي في الدنيا، وأما في الآخرة فقد دلت النصوص ماذا؟ على إثبات رؤية المؤمنين لربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأما بعد موتهم ففيه إثبات رؤية المؤمنين ماذا؟ لربهم. ثانيا، الله جل وعلا قال لموسى لن تراني. أولا موسى قال طلب الرؤية من الله، دل على أنها أصلا غير مستحيلة. غير ماذا؟ مستحيلة. كيف يطلب نبي من أنبياء الله أمرا مستحيل غير ممكن؟ لكن الله جل وعلا بين لموسى أن هذا ليس هو موضع الرؤية، إنما موضعها في يوم القيامة كما دلت ماذا؟ النصوص عليه. ومن الأوجه التي ذكرها بعض أهل العلم أن الله علق الرؤية بأمر ماذا؟ ممكن. قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، والله جل وعلا قادر أن يجعل الجبل ماذا؟ مستقرا. دل على أن الرؤية ممكنة ولكنها غير واقعة. إمكانها الله جل وعلا كل شيء قدير، لكن وقوعها لا تقع لأن هذا ليس محلها. ولذلك هذا من الأحاديث العظيمة التي تبين ماذا ذلك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. قوله جنتان من ذهب، هذا فيه إثبات أولا الجنة وإثبات كذلك نعيمها. وقد دل على إثبات الجنة ونعيمها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. والدليل المسألة الثانية أن هذا يدل على أن الجنة كذلك مخلوقة، أن الله جل وعلا خلقها. والفائدة الثالثة كذلك يدل على أن الجنة موجودة الآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وقوله جنتان هنا، هذه الجنتان أيها الإخوة دلت النصوص ماذا عليهما. والجنة أيها الإخوة فيها جنان كثيرة، والله سبحانه وتعالى خص هاتين الجنتين بأنهما وما فيهما من آنية ونعيم وغير ذلك، كل ذلك من ماذا؟ من الذهب، كما قال الله جل وعلا: والجنة الأخرى من الفضة ومن دونهما ماذا؟ جنتان. فهذا تفسير كما ذكر أهل العلم في الآية للجنتين. قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ومن الفوائد كذلك أن الجنة فيها أواني، وهذه الأواني هي من الذهب، وفيها كذلك من ماذا؟ أوان من فضة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك عن ابن عباس أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أي أن الأسماء هي التي تتشابه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأواني، والأواني نحن نعرف ماذا معناها ونعرف كيفيتها، لكن ابن عباس رحمه الله قال ليس في الجنة أي من النعيم مما في الدنيا إلا الأسماء ماذا فقط، وإلا في الكيفية والشكل والهيئة والصورة والانتفاع والبقاء والخلود وغير ذلك فإنه يختلف اختلافا تاما. يعني فواكه الجنة تختلف عن فواكه ماذا الدنيا، الرمان وما ذكره الله جل وعلا من غيرها من ثمار الجنة، هذه تتفق في الأسماء فقط. اللبن كما ذكر الله جل وعلا أنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى وغيرها مما ذكره الله، إنما ذلك فقط في الأسماء. أما في الهيئة والكيفية والانتفاع فالأمر يختلف، فثمار الدنيا لها وقت محدد وأما ثمار الآخرة فليس لها وقت. ثانيا ثمار الدنيا تتعرض إلى التلف وتتعرض إلى الاضمحلال، أما ثمار الآخرة فهي تختلف اختلافا ماذا تاما. يقول عليه الصلاة والسلام وجنتان من فضة وما فيهما، قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء ماذا الكبرياء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل وعلا قد احتجب عن خلقه بهذا الرداء، إلا أن الله جل وعلا يكشف هذا الرداء ماذا في يوم القيامة فيرونه ماذا سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك ماذا النصوص. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما بينا لكم في الحديث الماضي، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ماذا بصره من ماذا بصره من ماذا من خلقه، حجابه النور كما قال عليه الصلاة والسلام لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله احتجب عن خلقه بهذا النور بهذا الحجاب الذي من صفته أنه نور، واحتجب الله جل وعلا عن خلقه كذلك برداء ماذا برداء الكبرياء. قال عليه الصلاة والسلام وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات ماذا عدن. قوله هنا رداء ماذا الكبرياء، الرداء أيها الإخوة والإزار، الأصل في الرداء والإزار أنه يحجب بهما ما تحتهما. فأنت الإزار تحجب به ماذا؟ تحجب به عورتك وتحجب به فخذك وساقك ونحو ذلك. والرداء كذلك الأصل فيه أنه يحجب ماذا؟ ما تحته مما يستر المرء به ماذا؟ نفسه. فالله جل وعلا قد احتجب عن خلقه بهذا ماذا؟ بهذا الرداء. فالرداء هو وسيلة ماذا؟ وسيلة ومعنى للغطاء، ليس أن الرداء كما فهمه البعض وليس الإزار كما فهمه البعض أنه صفة من صفات الله جل وعلا. فالله جل وعلا لم يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني إثبات الإزار والرداء لله سبحانه وتعالى، إنما أراد أنه احتجب الله عن خلقه في رداء الكبرياء، أو جعل هذا الإزار هو حجب لماذا؟ جعل الكبرياء هو حجب بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا الإزار والرداء الذي يحجب ماذا؟ ما خلقه. فالكبرياء احتجب الله جل وعلا به ماذا؟ عن خلقه فلا يرونه. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء ماذا الكبرياء. فالكبرياء هو ماذا؟ هو الرداء، هو الستار، هو الحجاب. ليس أن الرداء هو صفة لله جل وعلا، إنما هو صفة كما ذكر الشراح، هو صفة للكبرياء ماذا فقط. وكذلك العظمة، العظمة إزاري، والكبرياء كما جاء في بعض الأحاديث ردائي. فجعل الله جل وعلا صفة العظمة احتجب الله جل وعلا عنها بهذا الإزار، فالإزار هو صفة للعظمة، كما أن الرداء هو صفة لماذا الكبرياء. وقد ذكرت لكم أن بعض الغلاة أثبتوا هذه الصفة وليس ذلك في محلها، وأشرت لكم سابقا أن إثبات الصفة عند أهل السنة له عدة وسائل وعدة ماذا طرق ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، وليس شيئا من هذه الطرق موجودا في هذا الحديث. وعلى ذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن إثبات الصفات ينبغي أن أولا أن يتضمن ماذا كمالا، ثانيا أن تكون الصفة ظاهرة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لله سبحانه وتعالى. وقد أشار بعض الشراح أن بعض غلاة الحنابلة قد أثبتوا صفة الرداء وصفة الإزار له سبحانه وتعالى، وليس هذا بصحيح، فالرداء هو صفة للكبرياء، والإزار هو صفة للعظمة، وليست هي صفة لله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته.
عندي أنا هنا في بعض النسخ فإنها لا يرمى بها، ونفس المعنى.
ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ
في بعض النسخ ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم. نعم.
حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال.
في بعض النسخ ثم قال الذين يلون حملة العرش، لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟
فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم.
في بعض النسخ فيقذفون إلى أوليائهم، أو عندك أنت فيلقون، عندي أنا في بعض النسخ فيقذفون. نعم.
فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي.
نعم. قوله حتى إذا فزع، أو باب قول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذا الباب أيها الإخوة هو من أعظم أبواب هذا الكتاب العظيم، والمصنف رحمه الله جل وعلا أورده أيضا في كتاب التوحيد في باب تعظيم الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أورده أيضا في كتاب التوحيد في باب مستقل. هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أوردها المصنف ليبين عظم خلق الله جل وعلا وعظم أمره سبحانه وتعالى وكلامه جل وعلا، وخوف الملائكة وإشفاقهم من أمره سبحانه وتعالى مع عظم خلقهم وكمال هيئتهم وقوة بنيانهم، إلا أنهم يخشعون ويخضعون ويفزعون من أمره سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم فيما هم جلوس ليلة مع رسول الله. قوله أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فيه فائدة هنا، وهي تذاكر الصحابة للعلم الشرعي وحرصهم على نقل العلم فيما بينهم. أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الأنصار، وفيه كذلك نقل العلم من الصحابة إلى من جاء ماذا؟ إلى من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالصحابة كانوا حريصين على نقل ماذا؟ العلم وتبليغه. قوله فيما هم جلوس ليلة مع رسول الله فيه فائدة هنا، وهي حرص الصحابة على تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يحرصون في الجلوس معه صلى الله عليه وسلم لنهل ماذا؟ العلم. الفائدة الثانية: ضرورة أو أهمية مجالسة الصالحين والأولياء وأهل العلم لأخذ العلم ماذا؟ منهم، لأن الصحابة كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المجالسة تدل على أنه ينبغي على المسلم أن ينتقي من يجالس ومن يخالط من أهل العلم ومن غيرهم. نحن نرى أيها الإخوة، وهذا أمر حقيقي يعني يؤسف، أن كثيرا من طلبة العلم يكثر من مجالسة العوام، عوام الناس من غير المتدينين، وتجد أنه قد يأتيه الشيطان، أنا لا أقول لا تجلس، أنا أقول الإكثار، يأتي الشيطان إليه يقول: والله أنا أذهب إليهم من باب دعوتهم، لهم مجلس مثلا يتكلمون فيه في الدنيا، يتكلمون فيه في الكرة، يتكلمون فيه في أحوال الدنيا، في السيارات، في كذا. مع الأيام هو يغشاهم ويقترب منهم بحجة أنه ماذا؟ يدعوهم. ومع الأيام ومع كثرة المخالطة تجد أنهم يؤثرون عليه شيئا ماذا؟ شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يبدأ في ضعف إيمانه، ثم يترك التدين بعد ذلك. حاول قدر الإمكان إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب أن الردى فتردى مع ماذا؟ الردي. أنت لما تخالب طلبة العلم تكتسب من ماذا؟ من علمهم، وتكتسب من ماذا؟ من فضلهم. ولذلك السلف ماذا كانوا يقولون؟ ينبغي لطالب العلم، كما أثر ذلك لا أدري عن إمام مالك أو عن غيره لا أذكر الآن، ينبغي لطالب العلم أن إذا طلب العلم أن يعلم ماذا؟ بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس ماذا؟ مفطرون، وبسمته إذ الناس يخوفون. وكان الإمام مالك يقول: كان الرجل إذا طلب العلم عرف ذلك في مدخله ومخرجه وفي خشوعه وتنسكه وفي صلاته. لماذا؟ لأن طلب العلم يقلب حياة الإنسان تماما، تجد فيه من الخشوع والتواضع والهيبة والمكانة. طالب العلم لا يغشى مجالس الناس التي فيها من الفراغ والكلام والقيل والقال والغيبة والنميمة. أرأيتم يوم من الأيام طالب العلم يقف في المدرجات ويصفق ويصفر؟ هذا ليس بطالب علم أبدا. خشوعه وسمته ومكانته وهيبته بين الناس تمنعه أن يدخل من ماذا؟ تمنعه أن يدخل مثل هذا المكان الذي هو في الغالب هو لماذا؟ لأهل ماذا؟ لأهل الدنيا. كل هذا يدلكم على أن الخشوع والسمت ينبغي أن تكون صفة ملازمة ماذا؟ لك. لا تضحك وتسمر وتدخل وتذهب إلى أماكن لا يليق لك بك، أن تنظر إليك على أنك ماذا؟ قدوة. فقضية انتقاء من تجالس هذه قضية ضرورية ومهمة. لذلك الصحابة كانوا حريصين على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مجالسة الأنبياء وأهل العلم والأخذ منهم. وقوله هنا ليلة مع رسول الله، بعض أهل العلم أخذ فائدة أنه لا بأس من الجلوس أحيانا بعد صلاة العشاء، وقد جاء في حديث البخاري وكان يكره النوم قبلها والحديث ماذا بعدها. قال استثنى بعض أهل العلم إلا إذا كان لطلب العلم ونحوه ولم يأخذ ذلك وقتا طويلا أو يغلب على الظن عدم فوات صلاة ماذا الفجر. قال رمي بنجم فاستنار. هذا الرمي أيها الإخوة هو لماذا؟ هو للشياطين الذين كانوا يسترقون السماء. دققوا معي، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشياطين تسترق السمع، وحتى في مبعثه عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله جل وعلا امتن على نبيه بعد بعثته أنه ملأ السماء حرسا شديدا وماذا وشهبا، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا ماذا يجد شهابا رصدا. فهذه الآية التي في سورة الجن تدل على أن الله جل وعلا حرس السماوات في بعثته عليه الصلاة والسلام بالشهب التي كانت تقذف ماذا الشياطين. هذه السماوات أيها الإخوة السبب في هذه الحراسة الشديدة هو ماذا؟ هو نزول ماذا القرآن بالدرجة ماذا الأولى. ثانيا موقع بعثته عليه الصلاة والسلام امتن الله بأن ملأ السماء حرسا شديدا وشهبا. استراق السمع أيها الإخوة على ثلاثة مراحل كما ذكر أهل العلم من الشياطين مما في السماء. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستراق كثيرا، كان الاستراق ماذا كثيرا. المرحلة الثانية بعد بعثته عليه الصلاة والسلام قالوا توقف هذا الاستراق، وإن كان فهو نزر لا يذكر. ماذا؟ لأن الله ملأ السماء حرسا شديدا ماذا وشهبا. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام رجع هذا الاستراق للسمع، إلا أنه ليس كما كان ماذا ليس كما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لذلك أو لهذه الثلاثة ماذا مراحل استراق السمع. وقوله هنا رمي بنجم فاستنار، قال هذا الرمي كما ذكرنا لكم للشياطين التي كانت ماذا تسترق ماذا السمع. قال ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا. فيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في هذا الرمي الذي للسماء باعتقاد ماذا معين بينه الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يعلم ذلك لكن أراد أن يسمع الجواب منهم ليقرر العقيدة بعد ذلك. وقوله هنا ماذا كنتم تقولون في الجاهلية فيه فائدة مهمة أشار إليها أهل العلم على أن أهل الجاهلية كانت لهم اعتقادات في الكواكب وفي النجوم. ماذا كنتم تقولون؟ هم كانوا أولا يعتقدون على أن الكواكب لها تأثير ماذا في الحوادث الأرضية، ولذلك كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. كانوا يعتقدون على أن بعض الكواكب سبب هي سبب ماذا إما أن تكون تنزل المطر استقلالا أو أنها سبب في إنزال ماذا المطر. هذا واحد كانوا يعتقدون، أو بعض العرب كانت لهم موروثات من دين إبراهيم فكانوا يعتقدون بأن هذه الكواكب وبعض الأجرام لها ماذا تعلق بأنها ترفع الحوائج إلى الله جل وعلا، وهو شرك قوم ماذا إبراهيم، وهو التعلق بالكواكب. ثم بعد ذلك أيضا كانت لهم اعتقادات في بعض الكواكب في بعض النجوم أنه إذا رمي بها فهذا يدل إما على موت عظيم أو ولادة ماذا عظيم. نعم. قال كنا نقول ولد الليل رجل عظيم أو مات رجل ماذا عظيم. ولا شك على أن هذا باطل، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا الرمي ليس لولادة عظيم أو موت عظيم، إنما هو فقط لماذا إنما هو لرمي الشياطين التي كانت تسترق السماء. قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. إذا قضى الله أي أمر الله بأمر، سبح ماذا؟ حملة العرش. ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ففي هذه المقولة إبطال لاعتقاد أهل ماذا؟ الجاهلية، ثم تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل بعد ذلك. قوله ثم قال الذين يلونهم أي من حملة العرش، لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم، فيه بيان أولا أن أهل السماوات لا يعلمون بالأمر ولا بالخبر حتى يأتيهم من ماذا؟ ممن فوقهم. فما بعد حملة العرش لا يعلمون، ماذا قال ربكم فيخبرونهم. وجاء في حديث آخر كما سيأتينا أن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة قال أو رعدة، فيكون جبريل أول من يفيق من ماذا؟ من الملائكة، فيأخذ الوحي من ماذا؟ من السماء، يأخذ الوحي من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تأخذه سائر الملائكة. ففيه بيان عظمة الله لأنهم يسبحون مما يسمعون من قضاء الله جل وعلا وقدره. قال فيخبرونهم ماذا قال ربكم، قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، أي يصل الخبر إلى السماء الدنيا. وهنا يأتي ماذا؟ استراق السمع من ماذا؟ أو محاولة استراق السمع من الشياطين. الشياطين تأخذ الخبر من ماذا؟ من السماء، أو مما يتكلم به أهل السماء ماذا؟ الدنيا، وهي أقرب السماوات ماذا؟ إلينا. فهم يحاولون أن يصلون فيسترقون ماذا؟ بعض هذه الأخبار. لكن المشكلة أنهم إن استرقوا أو حاولوا يسترقون السمع يكذبون معها ماذا؟ 100 كذبة، ثم يوصلون الخبر إلى ماذا؟ إلى هذا، إلى أوليائهم من ماذا؟ من الشياطين، من أوليائهم من السحرة والكهنة وغيرهم. أو ربما لا يكذبون، ربما ينقلون الخبر كما هو إلى الساحر، فالساحر يكذب معها ماذا؟ 100 كذبة، فتصيب إحدى ماذا؟ كذباته التي قالها. وكل ذلك مما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ماذا؟ غرورا. قال فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليهم، يحاولون يتخطفون ماذا؟ السمع. جاء في بعض الأحاديث لربما أدركه الشهاب قبل أن يسمعها، ولربما سمعها ماذا؟ فألقاها إلى من تحته من الجن، ثم ماذا؟ أدركه الشهاب، ثم بعد ذلك يبدأ الجن والشياطين يتناقلون الخبر إلى أن يصل إلى آخرهم، فيوصلها إلى الكاهن ونحو ذلك. وفي هذا بيان أو فيه فائدة في قوله فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فيما جاءوا به على وجهه فهو حق، ما ذكروه فجاء به فهو حق، ولكن يقذفون فيه ويزيدون، أي يقذفون فيه من الكذب ويزيدون فيه ويلفقونه، لأنه ماذا؟ لأن بغيتهم التضليل، بغيتهم التضليل. ففي هذا بيان أن الجن تسترق السمع، وفيه بيان كذلك على أنهم ينقلون ما يسمعونه إلى سحرتهم وكهنتهم ومن يعبدونهم ويتقربون ماذا؟ إليهم. وفي هذا الحديث كما سيأتينا نشر حديث النواس بن سمعان لأنه بنفس المعنى. نعم. ثم نعرج على ما فيه من فوائد ومسائل. نعم.
وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام.
نعم.
فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، ماذا قال ربنا يا جبرائيل،
فيقول. وبعض أهل العلم يحبذ النطق بها هكذا جبرائيل، صحيح؟ نعم. وبعض أهل العلم ماذا يقول؟ جبريل. هناك من يرى أنها تنطق من كان لله، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا. وأظن ما أتذكر هل في قراءة جبرائيل، في بالي قراءة لكن غير متأكد منها. فكان بعض أهل العلم يحبذ أن تنطق هكذا جبرائيل في كل النصوص التي تأتي بها، وبعض أهل العلم يرى أنها ماذا تنطق بها كذا بجبريل كما جاء ماذا في الآية. نعم. كلما نعم.
كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم.
رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللولة.
نعم. حديث النواس بن سمعان هذا أيها الإخوة أيضا من الأحاديث العظيمة، وهو استكمال للحديث الذي قبله والمعنى فيه قريب. قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فيه إثبات أولا للإرادة لله جل وعلا. قال إذا أراد الله، فيه إثبات الإرادة لله جل وعلا. والإرادة تنقسم عند أهل السنة إلى إرادة كونية وإلى إرادة ماذا؟ شرعية. وسنبين بحول الله يسر الله شرح الوصية معنى الإرادة الكونية ومعنى الإرادة ماذا؟ الشرعية، وما الفروق بينهما، وما هو خطورة الخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهل ثمة تلازم بين الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية، ونحو ذلك من المسائل المهمة التي تتعلق بالإرادة الكونية والشرعية. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم ماذا؟ بالوحي، فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه دليل كذلك على أن كلام الله جل وعلا حادث النوع متجدد ماذا؟ الأحاد، وليس أنه قديم كما ذهب بعض أهل البدع على أن كلام الله قديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا أراد الله أن يتكلم. فالكلام هنا يتبع ماذا؟ الإرادة، دل على أنه يقع في وقت دون وقت، فالله يتكلم في وقت ويتكلم في وقت، ويأمر بأمر ثم يأمر بماذا؟ بأمر ماذا؟ آخر. فالأمر يتكرر ويتجدد، ليس هو أمر واحد. و في مبحث القرآن الكريم إن شاء الله إذا يسر الله، بعض أهل البدع يرون على أن كلام الله بالقرآن قديم. ما معنى قديم؟ قال لك الله تكلم بالقرآن قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض وانتهى كلامه خلاص. طيب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لا، الكلام قديم وقع وماذا انتهى. وفي حقيقته هذا إنكار لماذا؟ الكلام الله جل وعلا لما يقول نبيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أنا أسألكم سؤالا، هل يعقل أن الله يقول هذا الكلام قبل أن يخلق خولة بنت ثعلبة، وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يكون هناك مجادلة؟ كيف يقول قد سمع الله هم غير مخلوقين؟ هذا في حقيقته إنكار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والزوجة غير موجودة، والمجادلة لم تحصل، والحوار لم يكن أصلا موجودا، فسمع ماذا؟ سمع شيء هكذا في الهواء؟ إذن لا يصح أن يكون هذا، إلا أن يكون هذا الكلام وقع بعد حادثة ماذا؟ المجادلة. حصلت المجادلة ثم أنزل الله قرآنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله في قضية الظهار المشهورة، وتشتكي إلى الله والله يسمع ماذا؟ تحاوركما، وإلى غير ذلك من الأدلة الأخرى. قال: أخذت السماوات رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فيه بيان إثبات عظمة الله وكمال جبروته سبحانه وتعالى، وأن وحي الله جل وعلا أو كلامه سبحانه وتعالى له أثر في ماذا؟ في مخلوقاته، وله أثر كذلك في بريته من الملائكة وغيرهم. قال: فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه ماذا؟ جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. هذه الجملة أيها الإخوة فيها إثبات فضيلة جبريل عن سائر ماذا؟ الملائكة، لأنه أول ملك من الملائكة يسمع ماذا؟ وحي الله سبحانه وتعالى، أو يسمع أمره، ثم بعد ذلك ينقل جبريل هذا الأمر ماذا؟ إلى باقي الملائكة، أو إلى باقي أهل ماذا؟ السماوات. فكونه أول من يفق هذا يدل على فضله عليه السلام دون سائر ماذا؟ الملائكة. وفيه كذلك، وهي فائدة أخرى، تكليم الله لجبريل، لأن الله جل وعلا يكلم جبريل بالوحي، ثم يكلم جبريل باقي الملائكة بماذا؟ بالوحي. قال: فيمضي جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا. فيه بيان أن الملائكة لا يعلمون ماذا بالأمر والوحي حتى يخبرهم ماذا؟ جبريل. قال: فيقول جبريل: قال الحق، وهو ماذا؟ العلي الكبير. فيه كذلك على أن الملائكة أعدادهم كثر، وأنهم ليسوا ماذا؟ بقليلين، لأنه كل ما يمر على مجموعة يسألونه ماذا قال ربنا، فيقول: قال الحق، وهو ماذا؟ العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله ماذا؟ عز وجل. وهذا يدلكم على أن جبريل ينفذ ما أمره الله به من الوحي. هذا الحديث الذي أمامكم والحديث الذي قبله فيه إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة الكلام له جل وعلا، وفيه إثبات للملائكة، وفيه مسألة مهمة أشار إليها المصنف، ألا وهي عظم خلق الله جل وعلا، وعظم كذلك أمره سبحانه وتعالى، وأن الواجب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة إذا كانوا على عظم خلقهم كما بينا في حملة العرش ما بين عاتق أحدهم وشحمة أذنه مسيرة كذا وكذا، وأن جبريل له 600 جناح قد سد ماذا؟ الأفق، إلى غيرها من الآيات التي والأحاديث التي تدل على عظم الملائكة. إذا كان هؤلاء الملائكة مع عظمهم فإنهم يخرون ويفزعون ويصعقون إذا سمعوا بالوحي من الله جل وعلا، فما بالكم بغيرهم من البشر الذين لا يملكون القوة التي أعطاها الله جل وعلا لملائكته. ينبغي العبد أن يستشعر عظمة الله، وأنه إذا عصى الله جل وعلا فإنه يعصي عظيم جبار ملك متكبر جل وعلا، له ملكوت كل شيء يجير جل وعلا ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فينبغي أن يجعل هذا كله محض استشعار قلبه، فيدفعه ذلك إلى تعظيمه سبحانه وتعالى. كما أن هذا الحديث يبين على أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، الذي تفزع الملائكة وتصعق لأمره سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وأن هذه الملائكة لا تستحق شيئا من أنواع العبادة التي يتعبد بها أو يتعبد لها كثير من الناس، وأن الواجب أن تصرف العبادة لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
بقي مسألة هنا أشار إليها بعض الشراح، وهي قوله كأنه كجر السلسلة على الصفوان، جاء في إحدى الروايات هكذا. هذا أيها الإخوة ليس هو صفة لكلام الله جل وعلا. بعض الحنابلة وقد ذكرهم أبو يعلى وغيره على أنهم جعلوا هذا صفة لكلام الله، فجعلوا من صفات كلام الله أنه كجر السلسلة على الصفوان، وهذا ليس ماذا بصحيح، إنما هو وصف لسماع الملائكة لا وصف لكلام الله جل وعلا، ولم يقل أحد من السلف بذلك. والسبب أن صفة كلام الله جل وعلا لم يأتي بيانها في شيء من النصوص، فنقف حيث وقف ماذا السلف، وأما هذا الفهم فليس بصحيح في الحديث. نعم كمل. قوله هنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الآية أيها الإخوة من أعظم الآيات في القرآن الكريم، وفيها بيان قدره سبحانه وتعالى وبيان عظم ملكوته جل وعلا وعظم استحقاقه جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، كل من عبد غير الله، كل من توجه إلى غير الله، كل من عصى الله جل وعلا فهو ما قدره حق قدره. ما قدر الله حق قدره في ربوبيته، إذ زعموا أن لله ولدا، وزعموا لله صاحبة، وزعموا لله وزيرا ومعينا وظهيرا، جل ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره في ألوهيته سبحانه وتعالى، إذ صرفوا هذه العبادات التي هي محض حق الله جل وعلا، صرفوها لغيره جل وعلا، فاستغاثوا بغيره ودعوا غيره ورجوا غيره وتوكلوا على غيره واستعانوا بغيره ولجأوا إلى غيره وتوكلوا على غيره سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره في أسمائه وصفاته فنفوها وأبطلوها وحرفوها وعطلوها وأخلوا الله جل وعلا فيها، وهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات والصفات العلى. ما قدر الله جل وعلا في قدره، إذ تنقصوه جل وعلا في حكمته، وتنقصوه جل وعلا في أمره، وتنقصوه جل وعلا في تقديره سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره في شرعه، إذ طعنوا في دينه جل وعلا وتنقصوا أمره سبحانه وتعالى ولم يعملوا بأمره جل وعلا. ما قدر الله حق قدره، مهما عبد المرء ومهما تقرب المرء ومهما خضع المرء لربه، فهو لم يؤدي حق ربه سبحانه ماذا وتعالى عليه. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حديث أبي هريرة هذا هو من الأحاديث العظيمة التي فيها بيان عظم قدر ربنا سبحانه وتعالى. قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء ماذا بيمينه. قوله يقبض الله الأرض، القبض هنا أيها الإخوة دليل على عظم، دليل على صغر وحقارة الأرض بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، فهي ليست عند الله جل وعلا ماذا بشيء. الكرة الأرضية على عظم اتساعها، والكون على عظم كبره، إلا أنه في جنب الله جل وعلا وفي ذاته ليس بشيء، حتى أنه جل وعلا يقبضه ماذا كما جاء بيقبض الله ماذا الأرض. وهذا القبض أيها الإخوة
قد ذكر أهل العلم على أنه يكون في ماذا؟ في يوم القيامة، والله أعلم متى يكون هذا القبض، لكن دلالة النصوص على أنه سيكون في ماذا؟ في يوم القيامة. قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء ماذا؟ بيمينه. فيه دليل على أن السماء كذلك تطوى، وعلى أن الأرض ماذا؟ تقبض، وكل ذلك إيذان بقرب حساب الله جل وعلا، وقرب كذلك بعث ماذا؟ الخلائق. وقد ذكر جمع من أهل العلم على أن هذا القبض وذلك الطيء يكون بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، عند من يرى من أهل العلم على أنها نفختين، وبعض أهل العلم يرى أنها بين النفخة الثانية والثالثة، عند من يرى على أنها ثلاثة ماذا؟ نفخات. قالوا: في هذه بين النفخات يطوي الله الأرض ويقبض الله الأرض ويطوي السماء، وقالوا يدك ماذا؟ الجبال وينسفها، وتتغير فيها معالم ماذا؟ تتغير فيها معالم الكرة الأرضية بأكملها، كل ذلك إيذان من الله سبحانه وتعالى بحشر الخلائق. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ماذا؟ ما لها. هنا أهل العلم يقولون إن التغير يكون على الخلائق بعد النفخة الثانية، عندما يخرجون من قبورهم، إذا هم لم ماذا؟ لا يعرفون هذه السماء ولا يعرفون هذه الأرض، لأنها ماذا؟ لأنها قد تبدلت وتغيرت وتحولت من شان ماذا؟ إلى شان، كما ذكر الله جل وعلا ذلك: يوم تبدل الأرض غير الأرض ماذا؟ والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وذكر أهل العلم في قول الله جل وعلا: فإذا هم قيام ينظرون، قالوا: فإذا هم قيام، أي من قبورهم ينظرون، قالوا: إلى السماء فإذا هي قد بدلت، وإلى الأرض فإذا هي قد ماذا؟ قد حولت، ليست هي الأرض التي ماذا؟ يعرفونها. ولله جل وعلا في ذلك شأنه سبحانه وتعالى. قال: ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. فيه إثبات الكلام لله جل وعلا، ثم فيه إثبات ملكه سبحانه وتعالى. أين الملوك؟ أنا الملك. العلماء يقولون الملك هنا ينقسم إلى قسمين: ملك عام وملك خاص، وملك أبدي سرمدي، وملك ماذا؟ مؤقت. فأما الملك العام الذي لا ملك بعده، فالله يملك كل شيء، فلا يملك أحد شيء إلا الله جل وعلا، لأنه يملك الملك العام. القسم الثاني الملك ماذا؟ الخاص، الذي يعطيه الله جل وعلا لماذا؟ لخلقه. فأنت تملك هذا الميكروفون وتملك هذا الكتاب، لكن ملكك عليه ملك ماذا؟ خاص، ليس ملكا عاما تام، لأن كل ما في الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى. فالغني يملك الملايين، لكن ملكه هذا في حقيقته هو لمن؟ لله جل وعلا، والله أعطاه من الملك ما يليق به. ذلك قال الله جل وعلا: أين الملوك؟ فأثبت الله أنهم ماذا؟ ملوك، لكن ملكهم هنا ملك ماذا؟ قاصر، ملك ناقص، كان لفترة ثم زال، ثم حتى ملكهم لهذا الفترة لم يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. مثل أن يكون للملك أموال وعقارات وغيرها، يأتي يملكك أنت يقول لك: خذ هذه الأرض، لكن الملك يملك في أي لحظة أن ماذا؟ أن يأخذها ماذا؟ منك. فمن الذي يملك حقيقة؟ ولله المثل الأعلى، الملك أو الحاكم هو الذي يملك، أو من بيده السلطة. فالله جل وعلا كل ما في هذا الكون هو ملكه جل وعلا ملكا عاما، وكل ما أعطاه الله لخلقه من الملك فهو ملك قاصر محدود، ينتهي ماذا؟ بانتهاء ماذا؟ مدته. ولذلك إذا مات المرء انتقلت أملاكه إلى ماذا؟ إلى من بعده. فقوله هنا: أين الملوك؟ هذا الاستفهام ماذا يراد منه؟ هل يراد منه الاستفهام بذاته أين الملوك، يعني هو يبحث عنهم جل وعلا؟ لا، لا يراد به ذلك، فالله جل وعلا يعلمهم ويعلم أسماءهم ويعلم أشخاصهم ويعلم ما فعل هؤلاء الملوك من جبروت وظلم وطغيان، لكن الله جل وعلا هنا أين الملوك؟ استفهام يراد منه ماذا؟ يراد منه الإنكار، أنكم يا أيها الملوك يا من ملكتم أين ملككم؟ أين جبروتكم؟ أين ظلمكم؟ أين قوتكم؟ أين سلطانكم؟ كل ذلك كما قال الله جل وعلا لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب إلا هو جل وعلا يجيب نفسه، لله الواحد ماذا؟ القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة غافر مبينا أنه جل وعلا الملك وإليه يرجع ماذا؟ الملك. نعم، آخر حديث.
إن الله يقبض، إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك.
لا، في حديث وفي رواية قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، ولا أنت قريتها؟ وما قدر الله حق، هذا ما شرحته. قال وفي رواية أن رسول الله قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية كان يستشعر ما فيها من المعاني ويستشعر ما فيها من الآيات، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا كاد المنبر أن يخر من تكراره عليه الصلاة والسلام ومن ذكره لهذا. قال ورسول الله يقول هكذا بيده يحركها يقبل يمجد الرب نفسه. قوله هنا هكذا بيده يحركها يقبل فيه بيان لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه وإجلاله له سبحانه وتعالى في قراءته هذه الآية. قوله يمجد الرب نفسه أي يعظم الرب نفسه، فالله يعظم نفسه وهو أهل بأن يعظم. قوله أنا الجبار، الجبار اسم من أسماء الله جل وعلا الذي يتضمن معنى الجبروت. وصفات الله جل وعلا قد ذكرنا لكم أنها تنقسم في المعنى إلى قسمين، صفات جلال وصفات ماذا؟ جمال. فأما الصفات التي في موردها القوة والتعظيم والجبروت والهيبة وغيرها فهذه تسمى صفات جلال، ومنها اسم الله جل وعلا العظيم المتكبر الجبار الملك، كلها من صفات ماذا؟ من صفات الجلال. القسم الثاني صفات الله جل وعلا صفات الجمال، وهي الصفات التي موردها المحبة والتعظيم وغير ذلك. قوله أنا الجبار ذكرنا لكم ذلك. قال المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، والكبرياء في حق الله جل وعلا هي صفة مدح وليس صفة ماذا؟ نقص. قال الملك الذي له الملك التام العزيز. العزيز أيها الإخوة له عند أهل العلم ثلاثة معاني، يقول الإمام القيم رحمه الله وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث ماذا؟ ثلاث معاني. فالعزيز عزة القوة، عزة الإباء، عزة ماذا؟ الامتناع، وكلها معان في صفة العزيز له سبحانه وتعالى. الكريم كذلك اسم من أسماء الله دال على اتصافه بالكرم، فهو الكريم في ذاته وهو الذي أعطى الكرم لغيره. قال فرجف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى قلنا ليخرن ماذا به، ففيه بيان تعظيم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في قراءته لهذه الآية العظيمة. نعم، وروى مسلم آخر حديث نختم.
وروى مسلم عن عبيد الله بن
مقسم
وروى مسلم عن عبيد الله بن مقسم السمين أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك
فيقبضهما هنا
ويكسوها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساحق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه أو أرضه بيده. قال فيه بيان هنا فيه بيان أن الله يأخذ السماوات والأرض بيديه. هنا قال بيديه ففيه بيان أو إثبات لصفة اليد وأنها ماذا يدين. قد جاء في بعض النصوص أنها يد وجاء في بعضها يدين وفيها بعضها ماذا أيدينا فيها الجمع. وقد ذكرنا لكم طرق الجمع بين النصوص في قضية اليد لله سبحانه وتعالى ففيها إثبات أنها يدين. قال ويقبض أصابعه ويبسطها فيه بيان أنه يقبض أصابعه جل وعلا ويبسطها كذلك ويقول أنا ماذا الملك وهذا ذكرناه. قال حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء فيه حتى أني لأقول أساقط هو برسول الله ففيه بيان تأثر الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية عند قراءته لها وفيه بيان كذلك لتعظيم الله للنبي عليه لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيه فيه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لربه عندما كان يقرأ هذه الآية ويورد هذا الحديث. أما شرح هذا الحديث فهذا الحديث والذي قبله متقاربان في المعنى فيه بيان لأنواع التوحيد الثلاث الإيمان بالله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقوله وما قدر الله حق قدره فيه بيان لتعظيم الله جل وعلا وتعظيم نبيه عليه الصلاة والسلام له. قال فإن الله يطوي السماء بيمينه هذا يدل على حقر وصغر و السماوات والأرض بالنسبة إلى ذاته جل وعلا. ونحن قد جاء أيها الإخوة مرت علينا أحاديث كثيرة من ذلك فالسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما بالنسبة إلى كرسي الرحمن وهو موضع قدمي الله جل وعلا كحلقة ألقيت ماذا في فلات والكرسي وما فيه بالنسبة إلى العرش كبالنسبة هذه الحلقة إلى ماذا؟ إلى هذا الاتساع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا معي كيف أن يكون الكرسي مع عظم حجمه وعظم اتساعه وهو بالنسبة إلى السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلات. هذه الحلقة التي ألقيت في فلات هي حجم الكرسي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فما بالكم برب العرش جل وعلا وتعاظم سبحانه وتعالى. إذن صدق الله جل وعلا عندما قال وما قدر الله حق قدره فعلا عظمه جل وعلا وعظم خلقه كل ذلك دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أخوة قام أحد المتابعين بالتبرع بعد النسخ للشرح رسول ما الشيخ صالح على الشيخ 66 موجود بالكنيسة
جزاه الله خير. حد منكم لا يملك الشرح؟ من يملك الشرح أولا؟ الذي عنده الشرح لا يأخذه لكن الذي ليس عنده هي فقط سبع ماذا نسخ. فيعني الذي لا نريد أن يعني الأصل نقرع بينكم ما نريد أن نقرع فالذي ممكن أن يشتري الكتاب أو يستطيع أن يقتني ما لا يحتاج أن يأخذه. الكتاب أصلا موجود يعني الشرح موجود مصورا في النت، ممكن حتى من يعني عنده أي لابتوب شيء نزله، لكن الذي يعني يحتاج يقرأ دائما والكتاب يتفضل ويأخذ النسخ، ويجزاه الله خير.